إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخيرات وما حباكم به من الفضائل والكرامات، وعظموا تلك المواسم واقدروها قدرها بفعل الطاعات والقربات واجتناب المعاصي والموبقات، فإن تلك المواسم ما جعلت إلا لتكثير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم. عباد الله، لقد استقبلتم شهرا كريما وموسما رابحا عظيما لمن وفقه الله فيه للعمل الصالح. استقبلتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهرا تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عشق من النار. جعل الله صيام نهاره فريضة من أركان إسلامكم، وقيام لياليه تطوعا لتكميل فرائضكم. من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان كمن أتى بحجة، فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر الطاعات من أهل الإيمان، وتغلق أبواب النار فتقل المعاصي من أهل الإيمان، وتغل الشياطين فلا يخلصون إلى أهل الإيمان بمثل ما يخلصون إليهم في غيره. أيها المسلمون، صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فرضه الله على عباده، فمن أنكر فرضيته فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، ذكرا كان ام انثى غير الحائض والنفساء. فلا يجب الصوم على الكافر، فلو اسلم في اثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضى منه، ولو اسلم في اثناء اليوم من رمضان أمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاؤه. ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ، لكن إن كان لا يشق عليه أمر به ليعتاده، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الذكور والإناث حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلحى بها إلى الغروب. ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكرا بواحد من أمور ثلاثة: أن يتم له 15 سنة، أو تنبت عانته، أو ينزل منيا باحتلام أو غيره. هذه ثلاثة أمور للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض. فمتى حاضت البنت ولو كان لها 10 سنين فإنها قد بلغت. فإذا حصل واحد من هذه الأمور فقد بلغ من حصلت له ولزمته فرائض الله وغيرها من أحكام التكليف إذا كان عاقلا. ولا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعتوه ونحوهما. فالكبير المهبل لا يلزمه الصوم ولا الإطعام عنه ولا الطهارة ولا الصلاة، لأنه فاقد للتمييز فهو بمنزلة الطفل قبل تمييزه. ولا يجب الصوم على من يعجز عنه عجزا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى به، ولكن يطعم بدلا عن الصيام عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، لكل مسكين خمس صاع من البر أو من الرز، يعني أن الصاع يكفي لخمسة فقراء عن 5 أيام. والأحسن أن يجعل مع الطعام شيئا يأدمه من لحم أو جهد. وإن صنع في آخر رمضان طعاما فعشى مساكين بعدد الأيام أجزأ ذلك عنه. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر صار يصنع طعاما فيدعو 30 فقيرا يأكلونه، وبهذا تبرأ ذمته. وأما المريض بمرض يرجى برؤه فإن كان الصوم لا يشق عليه ولا يضره وجب عليه أن يصوم لأنه لا عذر له. وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره فإنه يقصر ويكره له أن يصوم. وإن كان الصوم يضره فإنه يقصر ويحرم عليه أن يصوم. ومتى برئ من مرضه قضى ما أفطر، فإن مات قبل برئه فلا شيء عليه. والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تفطر ثم تقضي إن تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاس. والمرضع التي يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو ينقص لبنها من الصوم نقصا يقل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي في أيام لا مشقة فيها ولا نقص في لبنها. والمسافر إن فقد بسفره التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه ويجب عليه أن يصوم. وإن لم يفقد بسفره التحيل على الفطر فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والأفضل له فعل الأسهل عليه، فإن تساوى الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء ذمته، ولأنه أخف من القضاء غالبا، ولأنه يصادف أيام رمضان وهي أفضل من غيرها. وإن كان الصوم يشق عليه بسبب السفر كره له أن يصوم، وإن عظمت المشقة به حرم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فقام، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب والناس ينظرون. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد قام، فقال أولئك الرقاة أولئك الرقاة. ولا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضا لحاجة أو مستمرا في غالب الأحيان. فأصحاب سيارات الأجرة التكاسي أو غيرها من السيارات الكبيرة فإنهم متى خرجوا من بلادهم فهم مسافرون، يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وفصل الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء عند الحاجة. والفطر لهؤلاء أفضل من الصيام إذا كان الفطر أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء، لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها وأهل فيها يأوون إليهم، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون، وإذا خرجوا منها فهم مسافرون، لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين. ومن سافر في أثناء اليوم في رمضان وهو صائم فالأفضل أن يتم صوم يومه، فإن كان فيه مشقة فليفطر ثم يقضيه، ولا يتقيد السفر بزمن، فمن خرج من بلده مسافرا فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده، ولو أقام مدة طويلة في البلد التي سافر إليها، إلا أن يفقد بتطويل مدة الإقامة التحيل على الفطر، فإنه يحرم عليه الفطر ويلزمه الصوم، لأن فرائض الله لا تسقط بالتحيل عليها. وإنني بهذه المناسبة أنبه على أمر يفعله الذين يذهبون إلى مكة للعمرة في أيام رمضان، تجد الواحد منهم يقدم في النهار، فإذا قدم في النهار فإن أمامه ثلاث أحوال: إما أن يبقى على صومه ويقضي العمرة مع التعب الشديد، وإما أن يؤخر العمرة إلى الليل بعد الإفطار، وإما أن يفطر ويقضي العمرة بنشاط في وقت قدومه. هذه ثلاث حالات، فما هو الأفضل؟ نقول له: الأفضل أن تفطر وأن تقضي العمرة فور وصولك إلى مكة، لأنك إنما قدمت للعمرة لا للصوم بمكة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة معتمرا لم يبدأ بشيء قبل العمرة، حتى إنه ينيح راحلته عند باب المسجد ويتم عمرته صلوات الله وسلامه عليه. إن بعض الناس يقول: أنا أتحسف أن أفطر وأنا في مكة، ولكننا نقول له: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة في اليوم 20 من شهر رمضان على المشهور في التاريخ، وبقي صلى الله عليه وسلم مفطرا كل عشر رمضان الأخيرة، أفطر العشر الأواخر من رمضان وهو في مكة حتى انطلق الشهر، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهل نحن أحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لسنا بأحرص منه ولسنا بأهدى منه، ولا هدي أكمل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة أكمل من شريعته، ولا سنة خير من سنته صلى الله عليه وسلم. أفطر في العشر الأواخر من رمضان في مكة ولم يصم حتى انطلق الشهر، لأنه كان مسافرا. فهؤلاء الذين يشكون على أنفسهم في أداء العمرة هم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصائمين في السفر الذين يشق عليهم الصيام، قال: ليس من البر الصيام في السفر، ووصفهم بأنهم عفاة. وإن الأفضل لمن قدم مكة للعمرة أن يبادر بها قبل كل شيء، لأنه إنما قدم لها. ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما إلا أن تطهر قبل الفجر ولو بلحمة فيجب عليهما الصيام، ويصح منهما وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر. أيها المسلمون، في شهر رمضان يستقبل الناس أعمالا متعددة، ومنها صيام رمضان، ومنها قيام رمضان الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن صلاة التراويح من قيام رمضان، فأقيموها وأحسنوها وقوموا مع إمامكم حتى ينصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة وإن كان نائما على فراشه. وإن على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل في هذه التراويح، ويراعوا من خلفهم ويحسنوا الصلاة لهم ويقيمونها بتأن وطمأنينة، ولا يسرعوا فيها فيحرموا أنفسهم ومن وراءهم الخير، أو ينقروها نقر الغراب لا يطمئنون في ركوعها وسجودها وخروجها والقيام بعد الركوع فيها. لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، ويحرم على الإمام أن يسرع سرعة يمنع المأمومين أو بعضهم فعل ما يجب. وكثير من الأئمة في التراويح، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يسرعون سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم فعل ما يسن. وأقل أحوال هذا الكراهة كما ذكره أهل العلم. إن بعض الأئمة لا يكون همه إلا أن يخرج قبل الناس، أو أن يكثر عدد التسليمات دون إحسان الصلاة، مع أن الله يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أسرع نهاية، ولم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال: أيكم أحسن عملا. وقد كان نبي الله محمد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير، وهو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بأصحابه في رمضان ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الناس فيعجلوا عنها. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن سعد وتميما الدارية أن يقوم في الناس 11 ركعة. فهذا العدد الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه واتبعه فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر أن يقام في الناس، هو أفضل عدد تصلى به التراويح. ولو زاد الإنسان على هذا العدد رغبة في الزيادة لا رغبة عن السنة بعد أن تبينت له، أقول لو زاد رغبة في الزيادة لا رغبة عن السنة بعد أن تبينت له لم ينكر ذلك عليه لوروده عن بعض السلف. وإنما ينكر الإسراع الفاحش الذي يفعله بعض الأئمة فيفوت الخير عليه وعلى من خلفه. أيها الناس، إن بعض الأئمة يروق له أن يصلي على مكبر الصوت، وهذا إذا كان ينشط المأمومين لا بأس به، بشرط أن يكون ذلك داخل المسجد لئلا يشوش على من حوله من المساجد أو على من حوله من البيوت ممن يصلون ويعبدون الله، فإن كان يشوش عليهم فليس له أن يرفعه في مكبر الصوت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فأخبرهم أن كل مصل ينادي ربه، وقال لهم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن، لأن ذلك يشوش على الناس فلا يدرون ما لا يقولون في ركوعهم وسجودهم، لا سيما إذا كانوا قريبين من ذلك، ولا يدرون ما لا يقول إمامهم الذي بين أيديهم. ولقد سمعت أن بعض المساجد المجاورة لمن يرفعون القراءة في الصوت في صوت مكبر، سمعت أنه لما قال هذا الذي رفع الصوت ولا الضالين قال المأمومون خلف إمامهم آمين، يظنون أو غلطوا على أنه إمامهم. والإنسان المؤمن يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أن الإنسان يكره أن يكون له من يشوش عليه صلاته، فكذلك ينبغي له أن يراعي الناس في هذا حتى يتم له بذلك الإيمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاتقوا الله أيها المؤمنون وافعلوا ما فيه المصالح من غير أن يكون في ذلك مضرة على غيركم، فإن الإنسان مسؤول أمام الله يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتبعين للخيرات القائمين بما يجب عليهم نحو أنفسهم ونحو إخوانهم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستقبل هذا الشهر بالجد والاجتهاد والعزيمة على الخير. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات بالطاعات، اللهم احمنا من فعل المنكر والسيئات، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم جنبنا صراط أصحاب الجحيم، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن كفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فلا يصومن الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين تطوعا إلا إذا كان من عادته أن يصوم في الشهر أياما معلومة ولم يتيسر له إلا في هذا الوقت فلا حرج عليه، وكذلك من كان عليه قضاء من رمضان فليقضه قبل أن يدخل شهر رمضان الثاني. وبما أن شهر شعبان هذا العام قد ثبت في يوم السبت فإن هذا اليوم يعتبر اليوم 28، وغدا هو اليوم 29، وليلة الأحد هي إحدى الليالي التي يمكن أن يكون فيها شهر رمضان، فهي كما يقول الناس أحد النظرين، أما ليلة الاثنين فإنها من شهر رمضان. فاليوم الذي هو يوم السبت هو يوم الأحد، أما يوم الاثنين فإنه من رمضان، هكذا ثبت شرعا. وإن كان التقويم لا لم يثبت شهر شعبان إلا في يوم الأحد، لكن المعتبر الثبوت الشرعي. فمن رأى منكم هلال رمضان ليلة الأحد فليقسم به أدنى محكمة إليه، لأن شهر رمضان يصام بشهادة الواحد الثقة، وأما غيره من الشهور فإنه لا يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا يحتفين أحدكم إذا رأى الهلال فيقول قد رآه غيري فيخبر به، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأنت إذا اختفيت واختفى الثاني واختفى الثالث بقي الأمر خافيا على جميع الناس، ولكنك أخبر أنت إذا رأيته ليكون لك أجر، فإنك إذا أخبرت برؤية الهلال فمعنى ذلك أنك دللت الناس على صيام يوم من رمضان، والدال على الخير كفاعله. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم إنا نسألك اتباع السنة واجتناب البدعة، ونسألك الإخلاص لوجهك. اللهم ارزقنا الإخلاص من غير إسراف، والمتابعة من غير اتباع يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم إنا نسألك ونحن في هذه الساعة المباركة، ساعة الإجابة وساعة الصلاة، نسألك اللهم أن تقبل منا صالح أعمالنا، وأن تكفر عنا سيئات أعمالنا، وأن تجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين. اللهم يسرنا للهدى، ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الناس، إنه من المعتاد أن يحضر النساء صلاة العشاء والتراويح في ليالي رمضان، وهذا أمر لا بأس به، ولكن المرأة إذا صلت في بيتها كان خيرا لها من الخروج، ولكنها إذا خرجت فإنه يجب عليها أن تخرج غير متقيدة ولا متبرجة بزينة. وقد كان بعض النساء يأتي بالبخور إلى المسجد فيتبخرن به مع النساء الحاضرات في المسجد، وهذا لا يجوز لهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة إذا أصابت البخور أن تشهد العشاء، فكيف بالمرأة التي تأتي بالبخور إلى المسجد لتبخر النساء فيه؟ نعم، لو أتت بالمبخرة وبالطيب وأعطته رجلا يطيب به الرجال فإن ذلك لا بأس به. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنصبوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخيرات وما حباكم به من الفضائل والكرامات، وعظموا تلك المواسم واقدروها قدرها بفعل الطاعات والقربات واجتناب المعاصي والموبقات، فإن تلك المواسم ما جعلت إلا لتكثير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم. عباد الله، لقد استقبلتم شهرا كريما وموسما رابحا عظيما لمن وفقه الله فيه للعمل الصالح. استقبلتم شهر رمضان الذي انزل فيه القران، شهرا تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عشق من النار. جعل الله صيام نهاره فريضة من أركان إسلامكم، وقيام لياليه تطوعا لتكميل فرائضكم. من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان كمن أتى بحجة، فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر الطاعات من أهل الإيمان، وتغلق أبواب النار فتقل المعاصي من أهل الإيمان، وتغل الشياطين فلا يخلصون إلى أهل الإيمان بمثل ما يخلصون إليهم في غيره. أيها المسلمون، صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فرضه الله على عباده، فمن أنكر فرضيته فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، ذكرا كان ام انثى غير الحائض والنفساء. فلا يجب الصوم على الكافر، فلو اسلم في اثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما مضى منه، ولو اسلم في اثناء اليوم من رمضان أمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاؤه. ولا يجب الصوم على صغير لم يبلغ، لكن إن كان لا يشق عليه أمر به ليعتاده، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الذكور والإناث حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلحى بها إلى الغروب. ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكرا بواحد من أمور ثلاثة: أن يتم له 15 سنة، أو تنبت عانته، أو ينزل منيا باحتلام أو غيره. هذه 3 أمور للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض. فمتى حاضت البنت ولو كان لها 10 سنين فإنها قد بلغت. فإذا حصل واحد من هذه الأمور فقد بلغ من حصلت له، ولزمته فرائض الله وغيرها من أحكام التكليف إذا كان عاقلا. ولا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعتوه ونحوهما. فالكبير المهذب لا يلزمه الصوم ولا الإطعام عنه ولا الطهارة ولا الصلاة، لأنه فاقد للتمييز، فهو بمنزلة الطفل قبل تمييزه. ولا يجب الصوم على من يعجز عنه عجزا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى به، ولكن يطعم بدلا عن الصيام عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، لكل مسكين خمس صاع من البر أو من الرز، يعني أن الصاع يكفي لخمسة فقراء عن 5 أيام. والأحسن أن يجعل مع الطعام شيئا يأدمه من لحم أو جهد. وإن صنع في آخر رمضان طعاما فعشى مساكين بعدد الأيام أجزأ ذلك عنه. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر صار يصنع طعاما فيدعو 30 فقيرا يأكلونه، وبهذا تبرأ ذمته. وأما المريض بمرض يرجى برؤه، فإن كان الصوم لا يشق عليه ولا يضره وجب عليه أن يصوم لأنه لا عذر له. وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره فإنه يقصر ويكره له أن يصوم. وإن كان الصوم يضره فإنه يقصر ويحرم عليه أن يصوم. ومتى برئ من مرضه قضى ما أفطر، فإن مات قبل برئه فلا شيء عليه. والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تفطر ثم تقضي إن تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاس. والمرضع التي يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو ينقص لبنها من الصوم نقصا يقل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي في أيام لا مشقة فيها ولا نقص في لبنها. والمسافر إن قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه ويجب عليه أن يصوم. وإن لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والأفضل له فعل الأسهل عليه، فإن تساوى الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء ذمته، ولأنه أخف من القضاء غالبا، ولأنه يصادف أيام رمضان وهي أفضل من غيرها. وإن كان الصوم يشق عليه بسبب السفر كره له أن يصوم. وإن عرمت المشقة به حرم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فقام، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم سرب والناس ينظرون. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد قام، فقال أولئك الرقاة أولئك الرقاة. ولا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضا لحاجة أو مستمرا في غالب الأحيان. فأصحاب سيارات الأجرة التكاسي أو غيرها من السيارات الكبيرة فإنهم متى خرجوا من بلادهم فهم مسافرون، يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء عند الحاجة. والفطر لهؤلاء أفضل من الصيام إذا كان الفطر أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء، لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها وأهل فيها يأوون إليهم، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون، وإذا خرجوا منها فهم مسافرون، لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين. ومن سافر في أثناء اليوم في رمضان وهو صائم فالأفضل أن يتم صوم يومه، فإن كان فيه مشقة فليفطر ثم يقضيه. ولا يتقيد السفر بزمن، فمن خرج من بلده مسافرا فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده ولو أقام مدة طويلة في البلد التي سافر إليها، إلا أن يقصد بتطويل مدة الإقامة التحيل على الفطر، فإنه يحرم عليه الفطر ويلزمه الصوم، لأن فرائض الله لا تسقط بالتحيل عليها. وإنني بهذه المناسبة أنبه على أمر يفعله الذين يذهبون إلى مكة للعمرة في أيام رمضان، تجد الواحد منهم يقدم في النهار، فإذا قدم في النهار فإن أمامه ثلاث أحوال: إما أن يبقى على صومه ويقضي العمرة مع التعب الشديد، وإما أن يؤخر العمرة إلى الليل بعد الإفطار، وإما أن يفطر ويقضي العمرة بنشاط في وقت قدومه. هذه ثلاث حالات، فما هو الأفضل؟ نقول له: الأفضل أن تفطر وأن تقضي العمرة فور وصولك إلى مكة، لأنك إنما قدمت للعمرة لا للصوم بمكة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة معتمرا لم يبدأ بشيء قبل العمرة، حتى إنه ينيح راحلته عند باب المسجد ويتم عمرته صلوات الله وسلامه عليه. إن بعض الناس يقول: أنا أتحسف أن أفطر وأنا في مكة، ولكننا نقول له: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة في اليوم 20 من شهر رمضان على المشهور في التاريخ، وبقي صلى الله عليه وسلم مفطرا كل عشر رمضان الأخيرة، أفطر العشر الأواخر من رمضان وهو في مكة حتى انطلق الشهر، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهل نحن أحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لسنا بأحرص منه، ولسنا بأهدى منه، ولا هدي أكمل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة أكمل من شريعته، ولا سنة خير من سنته صلى الله عليه وسلم. أفطر في العشر الأواخر من رمضان في مكة ولم يصم حتى انطلق الشهر، لأنه كان مسافرا. فهؤلاء الذين يشكون على أنفسهم في أداء العمرة هم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصائمين في السفر الذين يشق عليهم الصيام، قال ليس من البر الصيام في السفر، ووصفهم بأنهم حفاة. وإن الأفضل لمن قدم مكة للعمرة أن يبادر بها قبل كل شيء، لأنه إنما قدم لها. ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء، ولا يصح منهما إلا أن تطهر قبل الفجر ولو بلحظة، فيجب عليهما الصيام، ويصح منهما وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر. أيها المسلمون، في شهر رمضان يستقبل الناس أعمالا متعددة، ومنها صيام رمضان، ومنها قيام رمضان الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن صلاة التراويح من قيام رمضان، فأقيموها وأحسنوها، وقوموا مع إيمانكم حتى ينصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة وإن كان نائما على فراشه. وإن على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل في هذه التراويح، ويراعوا من خلفهم، ويحسنوا الصلاة لهم، ويقيمونها بتأن وطمأنينة، ولا يسرعوا فيها فيحرموا أنفسهم ومن وراءهم الخير، أو ينقروها نقر الغراب لا يطمئنون في ركوعها وسجودها وخروجها والقيام بعد الركوع فيها. لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، ويحرم على الإمام أن يسرع سرعة يمنع المأمومين أو بعضهم فعل ما يجب. وكثير من الأئمة في التراويح، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يسرعون سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم فعل ما يسن. وأقل أحوال هذا الكراهة كما ذكره أهل العلم. إن بعض الأئمة لا يكون همه إلا أن يخرج قبل الناس، أو أن يكثر عدد التسليمات دون إحسان الصلاة، مع أن الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أسرع نهاية، ولم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال أيكم أحسن عملا. وقد كان نبي الله محمد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير، وهو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بأصحابه في رمضان ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الناس فيعجلوا عنها. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن سعد وتميما الداري أن يقوم في الناس 11 ركعة. فهذا العدد الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، واتبعه فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر أن يقام في الناس، هو أفضل عدد تصلى به التراويح. ولو زاد الإنسان على هذا العدد رغبة في الزيادة لا رغبة عن السنة بعد أن تبينت له، أقول لو زاد رغبة في الزيادة لا رغبة عن السنة بعد أن تبينت له لم ينكر ذلك عليه، بوروده عن بعض السلف، وإنما ينكر الإسراع الفاحش الذي يفعله بعض الأئمة فيفوت الخير عليه وعلى من خلفه. أيها الناس، إن بعض الأئمة يروق له أن يصلي على مكبر الصوت، وهذا إذا كان ينشط المأمومين لا بأس به، بشرط أن يكون ذلك داخل المسجد لئلا يشوش على من حوله من المساجد أو على من حوله من البيوت ممن يصلون ويعبدون الله، فإن كان يشوش عليهم فليس له أن يرفعه في مكبر الصوت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فأخبرهم أن كل مصل ينادي ربه، وقال لهم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن، لأن ذلك يشوش على الناس فلا يدرون ما لا يقولون في ركوعهم وسجودهم، لا سيما إذا كانوا قريبين من ذلك، ولا يدرون ما لا يقول إمامهم الذي بين أيديهم. ولقد سمعت أن بعض المساجد المجاورة لمن يرفعون القراءة في الصوت في صوت مكبر، سمعت أنه لما قال هذا الذي رفع الصوت ولا الضالين، قال المأمومون خلف إمامهم آمين، يظنون أو غلطوا على أنه إمامهم. والإنسان المؤمن يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أن الإنسان يكره أن يكون له من يشوش عليه صلاته، فكذلك ينبغي له أن يراعي الناس في هذا حتى يتم له بذلك الإيمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاتقوا الله أيها المؤمنون وافعلوا ما فيه المصالح من غير أن يكون في ذلك مضرة على غيركم، فإن الإنسان مسؤول أمام الله يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتبعين للخيرات القائمين بما يجب عليهم نحو أنفسهم ونحو إخوانهم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستقبل هذا الشهر بالجد والاجتهاد والعزيمة على الخير. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات بالطاعات، اللهم احمنا من فعل المنكر والسيئات، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم جنبنا صراط أصحاب الجحيم، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن كفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فلا يصومن الإنسان قبل رمضان بصوم يوم أو يومين تطوعا إلا إذا كان من عادته أن يصوم في الشهر أياما معلومة ولم يتيسر له إلا في هذا الوقت فلا حرج عليه. وكذلك من كان عليه قضاء من رمضان فليقضه قبل أن يدخل شهر رمضان الثاني. وبما أن شهر شعبان هذا العام قد ثبت في يوم السبت فإن هذا اليوم يعتبر اليوم الثامن والعشرين، وغدا هو اليوم التاسع والعشرون، وليلة الأحد هي إحدى الليالي التي يمكن أن يكون فيها شهر رمضان، فهي كما يقول الناس أحد النظرين، أما ليلة الاثنين فإنها من شهر رمضان، فاليوم الذي هو يوم السبت هو يوم الأحد، أما يوم الاثنين فإنه من رمضان، هكذا ثبت شرعا. وإن كان التقويم لم يثبت شهر شعبان إلا في يوم الأحد، لكن المعتبر الثبوت الشرعي. فمن رأى منكم هلال رمضان ليلة الأحد فليقصر به أدنى محكمة إليه، لأن شهر رمضان يصام بشهادة الواحد الثقة، وأما غيره من الشهور فإنه لا يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا يحتفين أحدكم إذا رأى الهلال فيقول قد رآه غيري فيخبر به، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأنت إذا اختفيت واختفى الثاني واختفى الثالث بقي الأمر خافيا على جميع الناس، ولكنك أخبر أنت إذا رأيته ليكون لك أجر، فإنك إذا أخبرت برؤية الهلال فمعنى ذلك أنك دللت الناس على صيام يوم من رمضان، والدال على الخير كفاعله. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم إنا نسألك اتباع السنة واجتناب البدعة، ونسألك الإخلاص لوجهك. اللهم ارزقنا الإخلاص من غير إشراك، والمتابعة من غير اتباع يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم إنا نسألك ونحن في هذه الساعة المباركة، ساعة الإجابة وساعة الصلاة، نسألك اللهم أن تقبل منا صالح أعمالنا، وأن تكفر عنا سيئات أعمالنا، وأن تجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين. اللهم يسرنا للهدى، ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الناس، إنه من المعتاد أن يحضر النساء صلاة العشاء والتراويح في ليالي رمضان، وهذا أمر لا بأس به، ولكن المرأة إذا صلت في بيتها كان خيرا لها من الخروج، ولكنها إذا خرجت فإنه يجب عليها أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة. وقد كان بعض النساء يأتي بالبخور إلى المسجد فيتبخرن به مع النساء الحاضرات في المسجد، وهذا لا يجوز لهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة إذا أصابت البخور أن تشهد العشاء، فكيف بالمرأة التي تأتي بالبخور إلى المسجد لتبخر النساء فيه؟ نعم لو أتت بالمبخرة وبالطيب وأعطته رجلا يطيب به الرجال فإن ذلك لا بأس به. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما